الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الاعتراض الثاني على آية النبأ، الاعتراض الثالث إن الآية لو كان لها مفهوم تدل بواسطته على حجية خبر العادل، يلزم تخصيصها وإخراج موردها منها، وتخصيص المورد مستهجن عرفا، فإن مورد الآية على ما ينقل التاريخ هو ارتداد بني المصطلق، الذي أخبر به يعني بذاك الارتداد الوليد. ومن الواضح مسألة الارتداد لا يقبل فيها قول العدل الواحد، خصوصا إذا كان الارتداد ارتدادا لجماعة وقبيلة وليس لفرد واحد، إن مثله لا تقبل فيه شهادة العدل. إذن لو كانت الآية بمفهومها دالة على حجية خبر العدل الواحد لزم إخراج موردها منها، فيصير هكذا، فيصير التقدير هكذا: وإذا جاءكم عادل، والعفو، ويصير التقدير هكذا: إن لم يجئكم فاسق بل عادل فلا تتبينوا وخذوا بخبره إلا لوين في الارتداد الذي هو مورد نزول، وهذا مستهجن حقا. وعليه فلابد من إنكار هذا المفهوم كي لا يلزم ما محذور التخصيص المستهجن. هذا حصيلة الاعتراض الثالث، وفيه إن تخصيص إنما يكون مستهجنا لو أخرج المورد من الدائرة التي سيق لها الكلام أما إذا أخرج من دائرة أخرى لم يسق لها الكلام بالصراحة فلا استهجان، وفي مقامنا سيقت الآية لبيان ما يفيده المنطوق، أي لبيان أن مجيء الفاسق لا يجدي للحجية، بل يجب التبين. حيث قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فهي سيقت لبيان حكم مجيء الفاسق، وإذا أردنا أن نخرج الموردين من هذا الحكم المنطوقي الذي سيق له الكلام يلزم استهجان.
يعني داخل منطوق الكلمات الأخرى
نخصص. نخصص ماذا؟ نخصص ماذا؟ بدليل خارجي، ولو هذا نخصص ونخرج ماذا من المنطوق؟ المورد. أما إذا أردنا إخراج المورد من المفهوم كما هو الحال في مقامنا، حيث إن المفهوم يقول وإن لم يجئ الفاسق بل العادل، بأن جاء العادل فلا تتبين. مفهوم هكذا يقول، ونحن نريد أن نخرج مورد من المفهوم، لأن الذي يتعرض لحكم العادل هو المفهوم دون المنطوق، وحيث إن المفهوم لم يسق الكلام لأجله فإخراج المورد منه لا يكون مستهجن. وإنما تكرار وإنما يكون مستهجنا فيما إذا أخرجناه من المنطوق فإن المنطوق سيق له الكلام فيقبح عرفا إخراج المورد طبيعي. وإخراج المورد من المنطوق كيف يكون لو أردنا الإخراج من المنطوق؟ لو فرضاً أقول فرضاً الإخراج هكذا إن جاءكم فاسقون فتبينوا إلا إذا جاءكم بالارتداد الذي هو مورد النزول مورد الآية فلا تتبين. لو أريد هكذا يقال لو هذا يلزم تخصيص القاعدة الذي يطرحها المنطوق وتخصيصها بالمورد وإخراج المورد القاعدة من القاعدة التي يطرحها المنطوق. إيه هذا مستحيل. أما تكرار هذا حكي بعد ما بيها أما إخراج المورد من المفهوم الذي لم يسق له الكلام فذلك ليس فيه استهجان هذا مضاف. إلى أنه لا يلزم محذور إخراج المورد من المفهوم رأسا وطرح يعني المورد من المفهوم بشكل كلي وتام كلا بل أقصى ما يلزم تقييد المفهوم لا طرح المفهوم في حق المورد بل تقييد المفهوم في حق المورد بالنسبة للمورد. فإن الارتداد يقبل فيه خبر الحاد ولا يرفع غايته بشرط ضم عادل ثاني إليه واشتراط ضمي عادل ثاني إلى الأول ليس معناه إخراج مسألة الارتداد من المفهوم إخراجا كليا بل بعد هي داخلة ويقبل فيها خبر العادل غايته بضميمة بشرط بقيد والاستهجان لئن سلم فهو مسلم في الإخراج الكلي دون الإبقاء تحت المفهوم مع اشتراط ضميم وشار. هذا كله أيها الأخوة في الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع إن الآية لو دلت على المفهوم فهي أقصى ما تدل عليه هو حجية الخبر الذي لا يشتمل على وسائط. فإن الخبر تارة يشتمل على وسائط كالأخبار التي وردتنا من أهل البيت عليهم السلام، حيث تنقلها واسطة عن أخرى حتى نصل إلى الإمام عليه السلام، وأخرى يكون الإخبار مباشريا وبلا حلقة وصل. والآية إن دلت على حجية خبر العدل فهي تختص بالثاني أي بالخبر بلا واسطة، ولا تشمل الأول الذي هو محل ابتلاء، لأن ابتلاءنا عادة إنما هو ذي الأخبار ذي الوسائط، ووجه في الفرق هو أن ثبوت الحكم لموضوع فرع ثبوت الموضوع في المرحلة الأولى، فزيد لا بد من وجوده أولا كي يثبت له بعد ذلك، أنه قائم في قولنا زيد قائم. فإن القيام حكم وعرض، وثبوت الحكم والعراض فرع ثبوت المعروض في المرحلة الأسفل، والخبر إذا كان بلا واسطة كما إذا سمعنا من شخص وبصورة مباشرية خبرا من الأخبار، فهنا الموضوع محرز وعنوان الخبر محرز بالوجدان وتكوينه، فيمكن أن يشمل شنو؟ وجوب التصديق، صدقه يمكن أن يشب، لا تتبين يمكن أن يشب، حجة يمكن أن يشب، يعني الموضوع ثابت ثبوتا وجدانيا. ومع ثبوت الحكم لا مانع من ثبوته، ومع ثبوت الموضوع العفو، ومع ثبوت الموضوع ثبوتا وجدانيا لا مانع لا محذور في من في من ثبوت الحكم. وأما إذا كان الإخبار غير مباشري فلا يمكن أن تشمل الآية الكريمة إلا الخبر الأول الذي يخبرنا الذي يخبرنا صاحبه بالمباشر، فإن إخباره لنا وجداني فيمكن أن يثبت في حق شنو وجوب التصديق والحجة. وأما خبر الشخص الثاني الذي لا يحدثنا بالمباشرة فحيث أن خبره فحيث إن خبره ليس بمحرز بالوجدان وليس بموجود، من قال هو أخبر؟ لعله لم يخبر، لعله لم يخبر أصلا. وما دام لا نجزم بأنه أخبر فكيف تشمل الآية وتقول صد أو خبر حج؟ لا معنى، ولا معنى لذلك، إذ لا يعلم بأنه أخبر حتى يقال خبر حج وصدق. وهكذا الكلام يأتي وين أخي العزيز؟ في الخبر الثالث والرابع والخامس إلى الإمام سلام الله عليه، فإن كل هؤلاء حيث لم نحرز أنهم أخبروا فلا يمكن أن تشملهم الآية وتقول صدقهم، لأن ثبوت الحكم لموضوع فرع تحقق الموضوع وإحراز تحقق الموضوع في المرتبة الثالثة. أجل يمكن دفع المشكلة المذكورة بالبيان التالي، بالبيان التالي، بأن يقال إن المخبر الأول الذي حدثنا بالمباشرة حيث إن خبره محرز في الوجدان لنا الأول، قاعد أقول الذي يخبرنا بالمباشر يعني الأخير، يعني الأخير، يعني الأخير، قول إيه صح، هو أول باعتبار شنو؟ أول السنة، لأنه قاعد يخبرنا بالمباشر، وأخير لحاضر الإمام سلام الله. زين جيد، هذا ما يعني، بس مقصودي واضح. فهذا الأول الذي يحدثنا بالمباشر، لذلك أنا أقيد يحدثنا بالمباشر حتى لا يقع هذا الثواب، حيث إن خبره محرز بالوجدان فيشمله صدق، وإذا شمله صدق. ثبت مضمون خبره. ومضمون خبره هو شنو؟ حدثني الثاني فيثبت حديث الثاني من خلال صدق الأول. وبعد ثبوته أي ثبوت الحديث الثاني وإحرازه يمكن أن حينئذ يشمل صدق يشمل الآية. وإذا شملته الآية وقالت صدقه فسوف يثبت مضمون حديثه. ومضمون حديثه هو أن الثالث حدثه فيثبت الحديث الثالث. وهكذا هكذا قد يقترح في حل المشكلة. والجواب إن صدق العادل سوف يكون بهذه الطريقة موجدا لموضوعه ومتأخرا عن موضوعه. لأن صدق العادل الثابت للحديث الأول للمخبر الأول
المباشر
هو الذي أوجد هذا صدق هو الذي أوجد ماذا الخبر الثاني. وبعدما أوجده أي أوجد الخبر الثاني سوف يثبت. فاعل يثبت منه فاعل يثبت هو صدق. لا صدق وجوب التصديق حجية. سوف يثبت للخبر. وهذا معناه أن صدق الذي صار حكما للخبر الثاني هو الموجد له لموضوعه للخبر الثاني. فهو أي صدق أوجد أولا خبر الثاني وبعدما أوجده ثبت له. وهذا هو ما قلناه من لزوم كون الحكم موجدا لموضوعه ومتأخرا عن موضوعه. فيوجد موضوع أولا ثم يثبت له ثانيا كحكم له.
الموضوع هذا موجود ولكن
موجود شنو؟ لا موجود وجدانك ما تقدر تمكن أحكام
واقع
واقع شو مدري مونوغام مونوغام
عبر العدد الأول هو
هذا ها إذا ثابت بالتعبد يعني بصدق هو هذا الذي يريد نقوله وجدان القبض الذي يقول بصدق الأول بصدق الذي ثبت الخبر الأول وجده هو هذا الذي يريد نقوله
الحجية وجدان مو الوجود
لا
موجود هو
لا هو صدق الذي ثبت للأول أوجد شنوش أوجد أوجد الثاني
أوجد حجية الثاني
أوجد الثاني وبعدما أوجده ثبت له ثبت له صدق ثبت زين فهذا أخي العزيز خلاصة الاعتراض ماذا الرابع وفيه لأجل أن جوابه بسيط جدا أبينه وفيه إن هذا الاعتراض يتم لو فرض أن صدق العادل الذي هو عبارة أخرى عن حجية لو كان حكما واحدا غير انحلالي فيتم ماذا؟ فإن صدق عادل لو كان واحدا فهو بثبوته للأول يكون موجدا للثاني وبعد إيجاده له يصير حكما له فيلزم المحذور أما إذا قلنا إن صدق العادل حكم مجعول بنحو القضية الحقيقية الانحلالية فلا يلزم ما ذكر فمثلا قولنا الخمر حرام ينحل إلى تحريمات بعدد أفراد الخمر خاف الوقت يضيق عليكم التكمل إلى يوم السبت إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد